بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، هذه المسألة 14 ضمن مسائل هذه المحنة التي تعيشها أمتنا في مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة وأن يرزق مصر الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه المسألة الحقيقة مسألة مهمة جدا، وهي تتعلق ببيان سلفي مختصر لجماعة الإخوان المسلمين ولحزب الحرية والعدالة. فإن من المهم جدا أن نتعرف على منهج هذه الجماعة في سطور، ونحن قد تكلمنا عن هذا المنهج تكرارا ومرارا وأكثرنا من الكلام في ذلك، وكلامنا متنوع ومتعدد في هذا، ولكن نضع رؤوس أقلام ليتم بحث هذه المسائل من منظور سلفي. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد. جماعة الإخوان المسلمين من منظور سلفي في بيان مختصر يمكن أن نجمل الملاحظات على هذه الجماعة في نقاط 10 ينبغي أن نقف عندها. النقطة الأولى باختصار شديد تتعلق بأمر العقيدة والتوحيد، فيلاحظ على هذه الجماعة التهاون الشديد في بيان العقيدة والتوحيد والعناية بأمر العقيدة والتوحيد، وسنفصل الأدلة على ذلك. المسألة الثانية ما يتعلق أيضا بالشيعة والروافض، وعلاقة هذه الجماعة بالشيعة والروافض، فعلاقتهم قديمة، والتقريب بين الشيعة والسنة من مبادئ هذه الجماعة، ولقد قام على ذلك المؤسس الأول لهم وهو حسن البنا. المسألة الثالثة عندهم ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فإن هؤلاء مفوضة فيما يتعلق بذلك وأشعرية أيضا، فبعضهم على مذهب التفويض في الأسماء والصفات، وبعضهم على مذهب الأشعرة في الأسماء والصفات. المهم الحاصل أنهم ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة توحيد الأسماء والصفات. المسألة الرابعة أيضا مما يلاحظ على هؤلاء ما يتعلق بعقيدة الولاء والبراء، فسنرى ضعفا شديدا فيما يتعلق بعقيدة الولاء والبراء سواء مع اليهود والنصارى أو مع الفرق المنحرفة كالشيعة والروافض وغير ذلك من الصوفية أيضا. المسألة التي بعد ذلك وهو الأمر الخامس، ما يلاحظ على هذه الجماعة من حزبية قوية جدا، بغيضة وانتماء شديد لمؤسسي هذه الجماعة، والسمع والطاعة والبيعة التي لا يجوز لأحد عندهم أن ينفك عنها على الإطلاق. الأمر الذي بعد ذلك طريقة هذه الجماعة في التربية، وهو الأمر السادس، طريقتهم في التربية والقائم على الأناشيد والتمثيل وغير ذلك لجلب أكبر عدد من الشباب. الأمر الذي بعد ذلك وهو الأمر السابع، الفساد السياسي الذي عندهم والخلل في قضية الحاكمية والنظرة إلى الشريعة في مسألة الحكم، ناهيك عن عما عندهم من مسائل الاغتيالات وغير ذلك مما أيضا سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثامنة، التحذير من علماء السنة واتهام بأنهم لا يفقهون الواقع، وكذلك التحذير من السنة نفسها ودعوى أن ذلك من القشور التي لا ينبغي أن نعنى بها، وإنما نعنى باللباب دون القشور. المسألة التاسعة، البعد عن الطريقة العلمية وعن التأصيل العلمي لدى أفراد هذه الجماعة، فالبعد عن كتب العلم وعن طريقة السلف في التدريس، فلا تجد مسجدا من مساجد هذه الجماعة يقوم على تعليم العلم الشرعي، ومصر من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها تشهد بذلك، فهذه المساجد عندهم خاوية خالية من تعليم العلم الشرعي على طريقة السلف والعناية بكتب السلف وبكتب السنة، فأين ذلك عند جماعة الإخوان؟ المسألة العاشرة، عدم التحلي بالمظهر الإسلامي الواضح فيما يتعلق باللحية الطويلة والثياب القصيرة والمحافظة أيضا عند على النقاب عند النساء، فترى سمتا واضحا جدا لدى هذه الجماعة في تقصير اللحية أو حلق اللحية وكذلك إسبال الثياب، فهم لا يتزيون بالزي الظاهر للإسلام والذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام ظاهر وباطن ولا تقف من ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه في الحقيقة يعني 10 نقاط أحببنا أن نقف مع جماعة الإخوان المسلمين من خلالها، وهذه لمحة سريعة واختصار الحقيقة مبسط، وإلا فالكلام حول هذه الجماعة يطول جدا. فالأمر الأول ما يتعلق بأمر التوحيد والتفريط في هذا الباب تفريطا واضحا شديدا كما سنراه حتى في المؤسسين من حسن البنا، الشيخ حسن البنا وسيد قطب وعمر التلمساني على يد المرشدين الكبار الذين يوجهون دفة الأمور. والأمر الثاني فيما يتعلق بالعلاقة بالشيعة، والأمر الثالث فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، والأمر الرابع فيما يتعلق بالحزبية والدعوة إلى هذه الحزبية والبيعة وغير ذلك، والأمر الخامس الذي بعد ذلك من الفساد السياسي، والأمر الذي بعد ذلك في التربية من الأناشيد والتمثيليات وغير ذلك، إلى غير هذه النقاط التي أشرنا إلى رؤوسها. ونحن نتكلم عن هذه الجماعة في الحقيقة إنما نتمنى أن يسمع أفراد هذه الجماعة هذا الكلام بسماعا في غاية الإنصاف، فنحن نتمنى أن تكون هذه الجماعات كلها عائدة إلى السنة، وأن يكون المسلمون جماعة واحدة، وأن نترك هذه الحزبية وهذا التفرق والتشرذم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وغيره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا أنا أهمس في أذني كل عضو ينتمي إلى هذه الجماعة، نحن لا نقول هذا الكلام في هذه الجماعة وغيرها من الجماعات وأفراد هذه الجماعة وغيرهم من الأفراد من باب التشهي، وإنما هذا واجب ينبغي بيانه، والدين النصيحة، ولقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على النصيحة، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. فلا ينبغي الإنسان يا أخواني أن يتمعر وجهه وأن يتكبر على السنة، إذا كنت تحب أفراد هذه الجماعة فانصح لهم، فإن أخاك من نصح لك، ولا أظن أن أفراد هذه الجماعة يخالفون في ذلك إن شاء الله. فنحن نتعاون ونتفق على العمل بالسنة، وهذه الجماعة أليست تدعي أنها جماعة إسلامية؟ ما معنى جماعة إسلامية؟ يعني أنها تنتمي إلى الكتاب إلى السنة إلى فهم السلف الصالح، فإن وجدتمونا نخرج عن الكتاب والسنة فاضربونا بالنعال وردوا كلامنا، فليس لأحد كلام مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح، ولا ينبغي لأحد أن يحذر من شخص أو أن يحذر من جماعة إلا إذا كان على بينة من أمره، وإلا إذا كان على دليل واضح لا يحتمل التأويل، وإلا ما احتمل التأويل فأنت لك قولك وأنا لي قولي. فبادئ ذي بدء، أصلا الإسلام يدعو إلى أن نكون جماعة واحدة، حتى ولو قال قائل: لكن هذا تفرق سنة كونية. نعم، نحن نشهد أن التفرق سنة كونية، ولكن ليس دعوة شرعية، وفرق بين السنة الكونية القدرية وبين السنة الشرعية، فالشرعية تتعلق بمحب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل دعانا إلى أن نكون أمة واحدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وإن كنا نعتقد ونؤمن أن التفرق حاصل كونا وقدرا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة. فأنا أرجو أن الذي يسمع هذا الكلام من جماعة الإخوان ومن غير من الجماعات لابد أن يسمع وأن ينظر وأن يتلقى هذا الكلام بقلبه لا بأذنيه، وأن يكون منصفا وصادقا مع نفسه، ونحن لا نشكك في نوايا أحد، فلا نقول هذه الجماعة غير مخلصة وهذه الجماعة غير مخلصة. لابد أن نعلم أن شرط قبول العمل يتعلق بالإخلاص ويتعلق بالمتابعة أيضا، فقد يكون الإنسان على الإخلاص وعلى الصدق في الاستقامة، ولكن يقع ويسقط عنده ركن الاتباع قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأنا إنما رمت الاختصار وأردت الإيجاز لأن المقام لا يتسع لأكثر من هذا، ولكن أحببنا أن نبين هذا الأمر من باب النصح للمسلمين أيضا، وأن نعلم أننا في حاجة إلى أن نصحح أخطاءنا وإلى أن نصحح مناهجنا قبل أن ننزل إلى الميادين، وأن نطالب الآخرين بالإصلاح والاستقامة. فلابد أن ينطلق الإنسان من قاعدة الإصلاح لنفسه أولا. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقبل أن أحاول إصلاح الحاكم وإصلاح البلاد لابد أن أقوم أنا نفسي بإصلاح نفسي. ففاقد الشيء لا يعطيه، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتعالوا إلى هذه الأصول أصلا على وجه الإيجاز والاختصار. قلنا الأصل الأول ما هو؟ الأصل الأول عدم العناية ببيان أمر التوحيد وبيان أمر العقيدة، وهذا يظهر في كلام المؤسس حسن البنا ومن تبعه أيضا من المؤسسين كالتلمساني وسعيد حوى ومصطفى السباعي وسيد قطب وغير هؤلاء من المؤسسين الذين طفحت عباراتهم وكتابتهم بما يخالف العقيدة في الصميم. يعني ليس الأمر متعلقا مثلا بمسألة جزئية أو بمسألة فرعية، نزول على الركبتين أو نزول على اليدين، الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا إذا كان بلفظ واحد أو يقع مرة واحدة. هذه الأمور تحتمل الاختلاف وتحتمل ألا يبدع بعضنا بعضا وألا يحذر بعضنا من بعض، فلكل وجهة ولكل دليله. أما ما يتعلق بالاعتقاد فإنه لا مسامحة فيه، ولا أظن أن واحدة من جماعة الإخوان المسلمين يختلف معي في أن أمور العقيدة لا ينبغي أن نختلف فيها أبدا، فهي أمور اتفق عليها سلف الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا على وجه السرعة وأنا سأخذ بس فقط مقتطفات مختصرة ليتبين لنا حال توحيد الألوهية والتوحيد عموما مع أفراد هذه الجماعة ومع الكبار، ليس الصغار من الجماعة فقد يخطئ الواحد ويصيب. تعالوا فقط مقطع سأقرأه عليكم حينما ذكره التلمساني، حينما قال حينما أقام البنا حفل لتكريم محمد عثمان المرغني. ومحمد عثمان المرغني هذا من أقطاب وحدة الوجود، من أقطاب وحدة الوجود، وهو صوفي محترق جدا. لكن تعالوا كيف استقبله حسن البنا، وما هي الكلمات التي استقبله بها المؤسس الأول لهذه الجماعة وهو حسن البنا. فماذا قال البنا؟ قال إن دار الإخوان، يعني دار الإخوان المسلمين، إن دار الإخوان لتسعد أكبر السعادة وتأنس أعظم الإناس، إذ تستقبل هذه القلوب الطاهرة والنفوس الكريمة أعلام الجهاد وأبطال العروبة وأقطاب قادة الإسلام. أتقدم إلى الزعيم السوداني الكريم السيد محمد عثمان المرغني وإلى حضرات الذين أجابوا الدعوة بأجزر الشكر وأعظمه، إلى أن قال أيها السادة، لعل الكثير لا يعلمون، اسمع ماذا يخاطب مؤسس الجماعة وحسن البنا، يؤسس هذا المرغني الذي هو قطب من أقطاب وحدة الوجود وصوفي محترق، ماذا يقول؟ أيها السادة، لعل الكثير لا يعلمون أننا نحن الإخوان مدينون للسادة المرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة التي غمرون بها من قبل ومن بعد كلما ذهب مبعوثنا إلى السودان، لا ولكن دين قديم منذ نشأت الدعوة بالإسماعيلية، فقد كان أول أنصارها والمجاهدون لتركيزها الإخوان الختمية المرغنية. وقد حضرت في سنة 37 حفل الإسراء والمعراج في زاوية وخلوة السيد عثمان المرغني الكبير بالإسماعيلية، وهي لا تزال قائمة وهي لا تزال قائمة. فانظر إلى الحفاوة البالغة، أين الكلام على وحدة الوجود، أين الكلام على التصوف بين يدي هذا الرجل. ولا عجب، فإن حسن البنا قد أوضح أن دعوته أصلا هي في الحقيقة دعوة سلفية وحقيقة صوفية، فلا إشكال مع التصوف ومع الصوفية عند مؤسسي هذه الجماعة. بل إننا نقول وللأسف الشديد، انظروا إلى ما قاله التلمسان أيضا باختصار بسيط، طبعا التلمسان له كتاب خطير جدا وهو شهيد المحراب، تجدون من هذا أنواعا من المهاطرات الحقيقة والمخالفات العقدية. يقول التلمسان في شهيد المحراب: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والدعين عند قبورهم. اسمعوا إلى الكلام يا أخواني، كلام خطير جدا، كلام خطير جدا، ليس الأمر سهلا ولا هينا. التلمسان يقول في شهيد المحراب: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والدعين عند قبورهم. فما لنا ولهذا، فما لنا ولهذا، فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والدعين عند قبورهم. إن الحملة نحملها على هؤلاء هي الحملة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك والمشركين، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا أساس ومبدأ من أسس الجماعة، فكيف بمن دونهم ومن دونهم. فالحقيقة هذا الأمر واضح جدا، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية. ناهيكم رجعوا كلام مصطفى السباعي في إنشادي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: توسل صريح جدا إن لم يكن شركا واضحا جدا جدا جدا. وما قاله قادة الجماعة من فتح يكن وغير هؤلاء المسلمين. والحقيقة الكلام في هذا طول جدا، ويحتاج إلى مجلد خاص وإلى كتاب خاص فيما يتعلق بالمخالفات العقدية عند جماعة الإخوان المسلمين. ولكن كما قلنا، قصدنا في بيان مسائل هذه الأزمة الاختصار. وقد يقول قائل: ما علاقة هذا الكلام بالأزمة التي نعيشها؟ حتى تعلم أنت من تنصر، وحتى تعلم أن جماعة الإخوان لا تنفصل عن أساسها، ولا تنفصل عن مناهجها، ولا تنفصل عن طريقتها. إذا حكمت، إذا لم تحكم، فلابد أن تعلم في يد من تضع يدك. نعم، ومن تنصر. وهذا ظهر، هذا ظهر أين جهدهم حينما حكموا في بيان توحيد الألوهية وفي بيان توحيد الله سبحانه وتعالى، بل في أس الشريعة وأصلها. الأمر الثاني من الملاحظات على هذه الجماعة كما قلنا دعوة التقريب مع الشيعة. نحن نعلم بديء ذي بدء أن من أخبث فرق الإسلام الشيعة الروافض، من أخبث هذه الفرق، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين بين أن الروافض أشد من الخوارج، لأن الخوارج عندهم صدق، عندهم نوع ديانة، يعظمون الذنوب، يكفرون حتى بمن وقع في هذه الذنوب. أما الروافض فإنهم يقيمون دينهم على الكذب، على الكذب، يقيمون دينهم على ماذا؟ على الكذب. وأيضا موقف الخوارج من موقف الروافض من كتاب الله عز وجل معلوم، فهم يقولون بأن كتاب الله عز وجل هذا ليس هو الذي نقرأه الآن، إنما الكتاب الحقيقي وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 6 أضعاف هذا الذي نقرأه، وليس منه حرف واحد. ويثبتون تحريف القرآن، وارجعوا إلى كتبهم، فهذا الذي صنف وألف كتابا في تحريف كتاب ربي الأرباب. كذلك موقفهم من الصحابة، فإنهم يكفرون الصحابة إلى نفر القليل من آل البيت، وعلى رأس هؤلاء الكفار أبو بكر وعمر. كذلك الشريعة، فإنهم يدينون بشريعة أخرى، ليس عندهم لا بخاري ولا مسلم، ولا عندهم تفسير ابن كثير، ولا تفسير ابن جرير، ولا عندهم شيء من هذا. فمن أين يأخذون دينهم؟ من خرافات وأباطيل وأكاذيب. فكيف إذا نجتمع مع هؤلاء؟ والذين ولهذا الذين يدعون إلى التقريب مع هؤلاء الشيعة والروافض في الحقيقة قوم لا يبصرون وقوم لا يعلمون، إما أنهم لا يعلمون الإسلام، وإما أنهم لا يعلمون الشيعة. فيا ترى مع كل هذه الأخطاء ومع فداحة هذه الأخطاء والضلالات التي تجعل هذه الطائفة وهذه الفرقة والشيعة والروافض ليسوا من فرق الإسلام وإن زعموا، هل يا ترى نظرة جماعة الإخوان إلى الشيعة هي النظرة التي نقولها الآن، أو هي نظرة التقريب؟ وهل اقتصر التقريب هذا على الصغار، أم هو في المؤسسين وعلى رأسهم حسن البنا؟ ندع التلمساني يقول: وشهد شهد من أهلها وأنا أرجو كما قلت وأكرر كثيرا أننا ينبغي أن نسمع بالإنصاف بالإنصاف. والإنسان ليس عنده شيء أغلى من دينه، ولا يعيش الإنسان مرتين، إنما يعيش مرة واحدة. فلتكن الحياة على الهداية وعلى الاستقامة، وليحقق الإنسان مع تحقيق القول تحقيق العمل، وهو يقف في كل ركعة من ركعات صلاته قائلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول عمر التلمساني: وبلغ من حرصه، أي حسن البنا، بلغ من حرصه على توحيد الإسلامية إلى أن استضاف مع الفية، ولقد استضاف اليرمد القمي أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في المركز العام، استضافه في المركز العام فترة ليست بالقصيرة، يعني فترة طويلة. كما أنه من المعروف أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكشاني أثناء الحج عام 48 ميلادي، وحدث بينهما تفاهم يشير إليه أحد شخصيات الإخوان المسلمين اليوم، وأحد تلامذة الإمام الشهيد الأستاذ عبد المتعال الجبري في كتابه. طب لعل واحدا أن يقول: لعل البنا أراد أن يتقارب مع هؤلاء من باب أن يدعوهم إلى السنة وأن يرجعهم عن الباطل الذي هم عليه، فما هي نظرة البنا للخلاف القائم بين السنة والشيعة؟ ولندع أيضا التلمساني وهو الخبير بما كان عليه البنا، ولا ينبئك مثل خبير. يقول أيضا: وسألناه يوما عن مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة، فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة التي لا يليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها. نهانا عن ذلك، ما يليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بمن؟ بمن يصب الصحابة؟ بمن يكفر الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة؟ بمن يقول بتحريف القرآن؟ بمن إلى آخره، إلى أن قال البنا: اعلموا هكذا، هذا كلام البنا يقول التلمساني: اعلموا أن السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا أصل العقيدة، وهذا أصل العقيدة. والسنة والشيعة فيه سواء وعلى التقاء، أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب بينهما فيها. أما الخلاف بين السنة والشيعة في أمور ممكن التقريب، أنا ما أدري كيف يكون التقريب. طب أنا أدعوك يا أخي بارك الله فيك وهداني الله وإياك إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، أن تنظر بعين البصيرة في هذا، هل فعلا بعدما تطالع معتقد الشيعة ومعتقد الروافض، هل فعلا هذه الأمور يمكن أن نتقارب فيها؟ ممكن. هذا في كتاب ذكريات لا مذكرات للتلمساني، هذا ما يتعلق بأمر التقريب مع الشيعة. وأيضا هذا لو أننا نأتي بما عليه الإخوان مع الشيعة لأفرضنا أيضا مجلدا خاصا، ولكن قصدنا الاختصار. الأمر الثالث ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، هل الإخوان المسلمون على منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ الجواب: الإخوان المسلمين مسلمون مفوضة، هذا في الرأس وهو حسن البنا، وأشاعرة في كثير منهم كسيد قطب وغيرهم. يقول حسن البنا في رسالة الاعتقاد العقائد، في رسالة العقائد: ومذهب السلف قالوا، بعدما يذكر مذاهب الناس في الصفات يقول: ومذهب السلف قالوا: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت، ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى. فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، وكل ذلك بمعان لا ندركها، ونترك لله الإحاطة بعلمها. وهذا مذهب المفوضة الذين لا يفوضون الكيف فقط، بل يفوضون الكيف والمعنى. أما قطب فإنه على طريقة التحريف والتأويل، فلنقرأ لسيد قطب في تفسير قول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في سورة الحديد، ليقول: أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، وغير ذلك من النصوص في الأسماء والصفات. فأيضا مذهبهم هذا في الأسماء والصفات يدور بين مذهب المفوضة ومذهب الأشاعرة. الأمر الرابع ضعف الولاء والبراء عند جماعة الإخوان. وقد يتعجب الواحد من هذا لأنهم قوم ينادون المعركة ضد اليهود واليهود واليهود والجهاد وكذا، فكيف يضعف عند قوم بهذه الطريقة أصل الولاء والبراء؟ لننظر ما الولاء والبراء عند هذه الجماعة، وهل فعلا يعادون اليهود من أجل عقيدة فعلا، من أجل عقيدة فعلا أم لا؟ وأنا أختصر، وإلا كما قلت لكم كل أصل من هذه الأصول يحتاج إلى كتاب، ولكن هذه رؤوس أقلام قد تصلح مع طبقة من الناس وهم الذين يقرؤون كثيرا في كتب أهل العلم. قال البنا، انظر الولاء والبراء، هذه عند الرؤوس. قال البنا حين اجتمع بلجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين، فالتقى بهم في مصر ممثلا للحركة الإسلامية، فقال، اسمع بقى كلام حسن البنا فيما يتعلق بعقيدة الولاء والبراء مع اليهود، فقال: فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، أنا ما أدري من أي آية ذكرت هذا، والله عز وجل يقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أنا أعلم أن كثير من الإخوان لا يعلم هذا الكلام، لأنه إنما يتبنى هذا الفكر تعاطفا فقط، ولكن لو اطلع على هذا الفكر بهذا الكلام أنا أظن إن شاء الله أن كثيرا منهم سيرجع بإذن الله تبارك وتعالى، على الأقل من أراد أن يتعبد بالحق. فيقول البنا إن خصومتنا اليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم القرآن، أثنى عليهم وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. طب هذا في إيه؟ أننا نجادل، نعرض الإسلام عليهم بالتي هي أحسن، لكن هذا شيء، وما عليه هؤلاء من اعتقاد ووجوب بغض لهم شيء إيه؟ شيء آخر. وحينما أراد القرآن، انظر إلى كلام البنا، وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية، فقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالمسألة فقط مسألة اقتصادية، مسألة فقط هي مسألة إيه؟ مسألة اقتصادية. وتعالوا أيضا مما يدل على ضعف الولاء والبراء، ليس مع اليهود، مع الشيعة كما سبق وبينا التقارب، ولم يكن البنا على هذا فقط، بل انظروا إلى رجل ربما أعجب الكثير به وبعقليته وكذا، وهو رجل من دعاة التقريب مع الشيعة أيضا، وهو محمد الغزالي. ففي كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة تأليف المسمى عز الدين إبراهيم، يقول محمد الغزالي: نعم أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، نعم أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب بالقاهرة، عمل دؤوب ومتصل بالتقارب بين السنة والشيعة، وصدقت الشيخ محمد تقي الخواد رحمه الله، ولي أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق المر الذي شاع بين المسلمين. مش يقول أنا أرنو وأنا أسعى بكل جهد وبكل جهد وبكل قوتي وبكل ما أتن له تبارك وتعالى من وقت ومكانة أن أعالج ما عند الروافض مما هم عليه من انحراف في المنهج والمعتقد وغير ذلك، أبدا، دول دعاة تقريب لا يعرفون الشيعة أو لا يعرفون السنة، والواضح أنهم لا يعرفون هذه ولا تلك. وأيضا من دعاة التقريب طبعا الذي ظل ظهرا طويلا يدعو لذلك هو أيضا يوسف القرضاوي، ولكنه لعلكم سمعتم بعد 40 سنة يعود قائلا: أنا كنت يعني أحاول مع هذه الجماعة، ولكن يبدو أن هؤلاء لن يتغيروا، وحصل نصر اللات هذا وحزب اللات هذا وكذا وكذا، وصار يسب، ولعلكم سمعتم مقاطع له عن قريب، وقال: إن علماء السعودية كانوا أفقه مني في هذا الباب، في هذا الباب. هذا عن عما يتعلق بالأصل الرابع وضعف الولاء والبراء. طبعا كلام يا أخواني منقول من كلامهم، وهذا بعض كلامهم، وإلا فكما قلت لكم يحتاج الكلام إلى مجلدات ومجلدات. الأمر الخامس وهو ما يتعلق بالحزبية. الحزبية نهى عنها الإسلام، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه الجماعات القائمة على التعددية نحن لا نقبل منها جماعات واحدة على هذه الطريقة، وينبغي أن تعود كل جماعة إلى حظيرة السنة، ونكون دعاة للسنة لا دعاة لمؤسس معين. فكل جماعة من هذه الجماعات ترجع إلى مؤسس، جماعة الإخوان المسلمين ترجع إلى مؤسس هو حسن البنا، جماعة التبليغ ترجع إلى مؤسس هو محمد إلياس، كل جماعة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى مؤسس أسس لها وأصل لها أصولها. وهذا يدل على بطلان هذه الجماعة، لأن أي ارتباط بغير صاحب الوحي محمد صلى الله عليه وسلم فهو ارتباط مردود على صاحبه. هذه الجماعة حبكت الحزبية أزيد وأيزيد، فهو هي الجماعة وأكبر الجماعات تنظيما وولاء وبراء على هذا الحزب الذي ينبغي أن نتخلص من هذه الحزبية المقيتة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قال رجل من المهاجرين إلى المهاجرين وقال رجل أنصار إلى الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. طيب قد يقول قائل لكن يا أخي ما عندنا بيعة وما عندنا كذا وهذه ليست عندنا، نقول وخذوا من صاحب الجماعة ومؤسسها. يقول بنا في رسالة التعاليم من مجموعة الرسائل لهم: أيها الإخوة الصادقون، أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها: الفهم، الإخلاص، العمل، الجهاد، التضحية، الطاعة، الثبات، التجرد، الأخوة، الثقة. هذه أركان ليه؟ أركان البيع، ومعلوم هذا ولا يحتاج إلى مزيد استدلال على هذا. فالبنا يضع عشرة قواعد لأصول البيعة عند هذه الجماعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري قد بيع الصحابة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. هذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد في الأمة أن يتمحور حول رجل أبدا مهما كان قدره، لا يخرج عن أقواله ولا يخرج عن تعاليمه. وهذا ليس لجماعة الإخوان فقط بل لكل جماعة. وخذوا هذا الكلام الماتع المبارك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وليس لأحد منهم، أي من المعلمين، وليس لأحد من المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان. المسألة ليست سهلة. وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق الله ورسوله. انتهى من الفتاوى. فهذا واضح أن البيعة وأن الحزبية مقيتة، ولا يجوز أن نتعصب لشخص، والتعصب حسب البنا هذا معروف وموجود. الأمر السادس، التربية عند الإخوان المسلمين معروف: تربية على الأناشيد، تربية على المسلسلات، تربية على الرحلات، تربية على الخروج، تربية على المجيء، وهذا معروف عند جماعة الإخوان المسلمين، فهم لا يعني يعتنون بمسألة التعبد والتعلم بالعلم النافع والعمل الصالح، ومساجد الإخوان تشهد بذلك وهي معروفة. فنحن نعلم أن الأناشيد ما جاءت ولا تمحورت ولا اتسعت إلا عن طريقهم، وكذلك المسلسلات في الجامعات وغير ذلك من هذه الأشياء. أما التركيز على العلم والتركيز على التوحيد والتركيز على التعبد والتركيز على هذا، فهذا قليل جدا، وإن وجد في بعض الأفراد لكنه بالنسبة لسياج الجماعة ونظام الجماعة فهذا أمر معروف جدا. فهم يربون على الولاء الأعمى للجماعة والبراء ممن خالف هذه الجماعة، ولا أدل على ذلك مما تشاهدونه أمامكم. فجماعة الإخوان منها وإليها، ولهذا لما وصلوا إلى الحكم عادوا يرجعون صور حسن البنا: ها نحن قد عدنا يا حسن البنا. الأمر السابع، الفساد السياسي عند هذه الجماعة، فهذه الجماعة عندها فساد سياسي واضح، وإن اعتمدت هذه الجماعة بما يسمى بمسائل التنظيم والعناية بهذا والسرية وغير ذلك، لكن الحقيقة ليس هناك سياسة شرعية تقود هذه الجماعة، وليس أيضا في أحلامهم مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية وغير ذلك. ولهذا نرى في تونس، نرى في أي مكان من الأماكن يصل هؤلاء إلى سدة الحكم، لا يعتنون بالشريعة كمنهج، لأنه ليس عندهم الشريعة يعني مرادا أكبر في هذا الباب، بل يعتنون بأمور الانتخابات، بأمور البرلمانات، بأمور الكراسي، بأمور المناصب، بأمور هذه الأشياء حتى يصل لسدة الحكم. لكن يصل لسدة الحكم ماذا يصنعون؟ هل يطبقون شريعة؟ هل السياسة عندهم سياسة شرعية قائمة على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلف الأمة؟ لا، لا يعنيهم ذلك. وأكبر دليل هذه السنة التي عاشوها، ماذا رأينا فيها؟ ما رأينا إلا المظاهرات، ما رأينا إلا البعد عن الشريعة، شيعة قد دخلوا البلدان. حتى قلت لكم حتى الضباط أصحاب اللحية لن يسمح لهم بترك لحاهم في الداخلية، وهذا أمر يعني بسيط جدا 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 بجوار الشريعة. وطبعا كلمات المسؤولين في هذا الباب كلمات أنتم تعرفونها، فبعضهم يقول الشريعة أصلا مطبقة من دستور 23 أوريدي، والبعض الآخر يقول بأننا يعني الناقص فقط هو الحدود، ونحن لا نريد أن نطبق الحدود، بل إننا نأخذ بهذا السارق لنبني له ونعفه ونتفله حتى نري العالم روح الإسلام، وكأن هذه الحدود إنما أتت وحشية. وأما ما يتعلق بالحقيقة الاغتيالات وغير ذلك، فهذا موجود في الجماعة إن احتاجت إلى ذلك. يقول أحمد عادل كمال أحد أعضاء الإخوان في كتاب النقط فوق الحروف، الإخوان المسلمون والنظام الخاص، يقول موضوع النقراشي الذي كان وزيرا للداخلية ووزيرا للمالية، وأصدر في 8/12/48 اللي هو النقراشي، أصدر أمره بحل جماعة الإخوان المسلمين، ولم تنقضي 3 أسابيع حتى سقط النقراشي في عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان المسلمين. فهذا الأصل عندهم ومعروف. ولهذا الحقيقة وأنا سمعت كلاما قديما لعصام العريان حين قال نحن لسنا جماعة بوسي، ويقول أيضا عبد المنعم الفتوح لو اجتمعت إرادة الشعب على تغيير المادة الثانية للدستور يبقى خلاص، وليس عندهم إشكالية. لو أن الصناديق جاءت بنصرانيين ليكون حاكم البلاد ليس عندهم إشكالية في إيه؟ إشكالية في ذلك، إلى غير ذلك من الفساد السياسي المعروف. ثامنا، هذه الجماعة معروفة بالتحذير من علماء السنة ومن السنة، أما التحذير من علماء السنة فهذا معروف، فهم يتهمون العلماء بأنهم علماء حيض، بأنهم لا يفقهون الواقع، بأنهم علماء السلطة وغير ذلك. ولهذا لا نرى عندهم استنادا إلى كلام الأئمة الكبار، بل هو استناد إلى علمائهم وجماعتهم. أين جماعة الإخوان المسلمين من علماء المسلمين ومن علماء السنة؟ أين هم من كلام أحمد، من كلام الشافعي، من كلام مالك، من كلام ابن تيمية، من كلام ابن عبد الوهاب، من كلام الشوكاني، من كلام الأئمة؟ هل استدلوا بذلك؟ يعني أكبر دليل يا إخواني مثلا لما خاضوا الانتخابات والبرلمانات، هل أقنعوا الأمة شرعا بجواز الانتخابات والبرلمانات والسياسة التي يعيشون عليها؟ هل نزلت فتوى إلى الشارع من فتوى هؤلاء العلماء، علماء الجماعة، واستندوا فيها إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة؟ هذا لم يوجد الحقيقة، هذا لم يوجد، فليست عندهم المرجعية العلمية للسلف الصالح رحمهم الله تعالى، هذا لا يوجد في جميع المسائل. ولهذا إذا ناقشتهم في شيء من هذا لا تجد مرجعية منضبطة لعلماء المسلمين. أما السنة فهم يعتبرون هذه القشور، مسألة اللحية ومسألة اللحية ومسألة تقصير الثياب ومسألة النقاب وغير هذه المسائل، ليس عندهم عناية بهذا فيها، عناية بهذا. ولهذا ترى أكثرهم يطيل الثياب، وترى أكثرهم أيضا يحلق اللحى، أو إذا أطلق اللحى أطلق شعرات. طيب أنتم جماعة تدعون إلى الإسلام، أين أنتم من مظاهر الإسلام؟
أين أنتم من اللحية؟ أين أنتم من تكسير الثياب؟ أين أنتم من النقاب أو كذا؟ حتى حينما يكتبون على الحوائط الحجاب قبل الحساب وكذا، يرسمون المرأة وهي تظهر الأنف وتظهر العينين وتظهر كذا، ليبين لك أن هذا هو الحجاب، أن هذا هو الحجاب المطلوب. لنفترض أن المسألة خلافية في هذا. طيب واللحية؟ كانوا يقولون نحن نحلق اللحية لمصلحة الدعوة، دائما ما كانوا يقولون نحن نحلق اللحية لمصلحة الدعوة. طيب لما صرتم أصلا أنتم الحكام وأنتم الدولة، فلماذا لم تطلقوا اللحاء؟ فيعتبرون أن هذه مسائل قشور، وكتب محمد الغزالي طافحة بذلك، وكلام أيضا يوسف القرضاوي طافح بذلك. الأمر التاسع، هذه الجماعة لم تعرف بالعلم ولا بكتب السنة ولا بالتأصيل الشرعي لأفراد جماعتها، بل هذه الجماعة بعيدة عن كتب أهل العلم، بعيدة عن التأصيل الشرعي، بعيدة عن كتب السلف. وإذا ظن أحد أنني أبالغ في هذا، فأنا أطالب أي أحد من أخوان المسلمين، أين كتب السنة تشرح في مصر بلد 90 مليون؟ أين كتب السنة؟ أين العالم الذي نرجع إليه في الفتوى الرشيدة القائمة على كتاب السنة؟ ليس فتوى الجماعة، ليس فتوى الجماعة، فإن مفتي الجماعة قد استدل بكلام يقول ما أدري الكاهن اليهودي ولا كذا، الذي رأى أن الرئيس الذي سيفتح مصر هو محمد الثالث وكذا وأول بهذا، أو الآخر الذي يقول بأن جبريل نزل أو أحد رأى جبريل يصلي في ميدان كذا أو كذا، أو هذا الكلام. أين التأصيل الشرعي؟ فين التربية العلمية لهذه الجماعة؟ أين التربية العلمية لهذه الجماعة؟ فين دروس العلم؟ نحن في محافظة وغيرنا في محافظة ومحافظة ومحافظة، أليس منهاج النبوة والعلم، أليس أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقل رب زدني علما، أليس الدين إخواني يرجع إلى البصيرة وإلى العلم؟ فأين العلم بالحلال والحرام، بالسنة والبدعة، بالتوحيد والشرك؟ لو كان هؤلاء يقرؤون ويتعلمون يوالون الصوفية ويرفعون قدر الصوفية، لو كان هؤلاء فليعقل هذا؟ مستحيل، مستحيل ان واحد يمدح المرغني هذا الطريقه المرغنيه، او واحد يقول ان سلف اصول سني، او واحد يجعل نائب الحزب نصراني او غير ذلك. اين العلم بهذا؟ ونحن نعلم ان العلم يقتضي انه لا نجعل ولايه قط سواء كانت صغيره او كبيره لغير المسلمين. اين هذا العلم؟ بارك الله فيكم، لو كان العلم يقودنا الى هذا لاصطرحنا، والحمد لله لاصطرحنا. فهذه الجماعة لا تقوم على التأصيل الشرعي، فأين الكتاب السلفي السني وأين العلم السلفي السني عند هذه الجماعة؟ وأخيرا، فهذه الجماعة لا يظهر عليها عدم العناية بمظهر الإسلام كما قلنا، وذلك الحقيقة راجع إلى أنه ليس التنازل عند هؤلاء عن المظهر الإسلامي، بل الحقيقة التنازل عن كثير من الثوابت الشرعية، فهم لا يعتنون بالتوحيد ولا يعتنون بالسنة ولا يعتنون بقيادة الأمة القيادة الربانية. وللأسف الشديد فهذه الجماعة إذا مشت مع الناس فلا تدري من هم، رجل لا ليس عليه مظهر ينم عن مظهر الشريعة. هذه يعني 10 أمور أحببنا أن نضعها لنعلم أيضا باختصار شديد ما هي جماعة المسلمين وما هو البيان السلفي المختصر في هذه الجماعة، وإلا فالكلام في هذا يطول جدا، ولهذا قد أفتى العلماء بمجانبة هذه الجماعة وبغيرها من الجماعات، وبأن هذه الجماعة وغيرها من الجماعات من الفرق التي ينبغي اجتنابها وأن نلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تكون هذه النقاط محل اهتمام من إخواننا، وأن أي أحد يسمع هذا الكلام يكفيه مثل هذه الإشارات التي لو حصلت من صغار هذه الجماعة الآن أو من فرضنا فرض المسلمين في الثانوية العامة لما تبعنا وحذرنا منه، فكيف بأصول هذه الجماعة سواء مع الشيعة مع الصوفية مع اليهودي مع 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 إلى آخره. والله أنا أسمع مقطعا صوتيا لأحمد ياسين في فلسطين يقول بأنه المسألة مع اليهود ليست مسألة عداوة كذا كذا، ولكن ابن عمي أخذ بيتي ماذا أصنع؟ يعني ابن عمي أخذ بيتي ماذا أصنع؟ إحنا لا نعادي أحدا ولا 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 إلى آخره. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفق الجماعة التي يحب ويرضى، وأن يعيد هذه الجماعة وغيرها من الجماعات، أن يعيد هذه الجماعة وغيرها من الجماعات إلى حضيرة السنة وإلى أن نتآلف. ولهذا نحن نقول نحن في حاجة إلى الدعوة إلى الله، نحن في حاجة إلى إصلاح أنفسنا قبل محاولة قيادة مجتمعنا بالمنصب أو كذا. وقد يقول قائل إن الأمر يبدأ من أعلى، ونحن نقول لم يبدأ الأنبياء من الأعلى، فلم يأتي الأنبياء بالحكم أولا، وإنما أتى الأنبياء بتربية القاعدة على التوحيد والسنة. وما العهد المكي وما مطلع العهد المدني إلا أكبر دليل على ذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع للحب والرضا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.